نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. يسعدني في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عليها مشكورا. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نستعين به سبحانه ونبتدئ حلقتنا هذه بهذه الرسالة معالي الشيخ، يقول فيها باحثها: هناك من يطعنون في الحديث الشريف ولا يقبلون منه شيئا ويسمون أنفسهم القرآنيون، أفيدونا عن هؤلاء وعن منهجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، من المعروف والمعلوم أن السنة المشرفة هي التفسير العملي للقرآن الكريم، فالسنة شارحة للقرآن الكريم ومكملة له، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله تعالى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وليس لمؤمن بالله ورسوله ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم، ويخالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من قبول وامتثال أمرهما. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فليس من العقل أن يظهر من يزعم أنه مسلم وينكر ويطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في السنة المطهرة كالطعن في دين الله، والطعن في السنة كالطعن في القرآن. وقد جعل الله تبارك وتعالى طاعته في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فظهور طائفة ممن يزعم أنهم من المسلمين وينكرون السنة النبوية أو ما خالف منها القرآن بزعمهم، فقد أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1400 سنة، وقد ظهرت وسادت دعوته صلى الله عليه وسلم. فعن المقدام بن معد كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمر الأهلية، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. رواه أبو داود. وقال المنذري وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وحديث أبي داود أتم من حديثهما. وقد روى هذا الحديث الترمذي كما رواه ابن ماجه، وهو حديث متداول ومعروف بين أئمة الحديث، وهذا دليل على أن السنة في الاستدلال بها على الأحكام الشرعية كالاستدلال بالقرآن الكريم، لأن كل منهما آت من الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لهؤلاء أن يتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يصلون والحالة هذه؟ كيف يفرقون بين عدد صلاة الظهر وعدد صلاة العصر وعدد صلاة المغرب وهكذا؟ فإنهم قد اختاروا طريقا لا يمكن أن يستفيد الإنسان منها كامل الصلاة، لأن ذلك مقرون لأن القرآن مقرون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث أخرى. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. يقول: في مسجدنا إمام غير حافظ لكتاب الله ويؤم الناس، وهو موظف حكومي، وهناك حفظة للقرآن لكن لا يتقدم الإمامة حتى وإن كان الإمام غائبا، فما توجيهكم لنا؟
الجواب يا أخي السائل: الإمام الذي كلفته الجهة المسؤولة بذلك أولى من الإمام من غيره، ولو غيره أحفظ منه، لكن لو غاب الإمام لسفر أو لأي طارئ فإنه ينبغي لحافظة القرآن أن يتقدموا للصلاة بالناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. رواه مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز أن يعتمر المسافر إلى مكة أكثر من عمرة واحدة في سفر واحد؟
الجواب يا أخي السائل: السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر للعمرة فإنه لا يكرر العمرة، ولكن لو انتهى الإنسان من عمرته ثم أراد أن يعتمر مرة ثانية ثم ثالثة، فإن بعض أهل العلم يقول بجواز ذلك، استدلالا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تعتمر بعد الحج. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. سؤاله الثاني أيضا الذي بعث به يقول: هل يجوز ربط الإحرام دون خيط في اللباس؟
نعم، يجوز للمحرم أن يعقد إحرامه لحاجته إلى ذلك، سواء بخيط أو بدون خيط، ما دام أنه محتاج لذلك. بالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول معالي الشيخ وفقكم الله: هل قراءة الصلاة الإبراهيمية في الجلسة الوسط في الصلاة هي زيادة توجب سجود السهو؟ وإذا وجد سجود متى يكون؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أخي السائل: قراءة الصلاة الإبراهيمية في جلوس التشهد الأول في الصلاة لا يوجب سجود السهو. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يسأل عن وقت دخول صلاة الظهر.
جواب: معرفة أوقات الصلوات ووقت الزوال بالساعة متيسر، وقت الزوال وقت الزوال بالساعة متيسر الآن. ففي التقاويم الموثوقة والأجهزة الحديثة من الساعات وغيرها توجد تفاصيل وأوقات الصلاة ووقت الزوال. فما على الإنسان وقت الزوال فما على الإنسان إلا أن ينظر فيها. ووقت الزوال يكون قبل دخول صلاة الظهر بعشر دقائق تقريبا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. مازلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم أيها الكرام. تقول هذه الأخت السائلة: هل تقضي المرأة الحائض السنن الرواتب التي فاتتها؟
الجواب يا أخي السائل: أولا قضاء السنن الرواتب، فيشرع قضاء السنن الرواتب في حال فواتها لما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فسألته عنهما فقال: إنه أتاني ناس من عبد القيس إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعده. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن. وقال النووي: الصحيح عندنا يعني الشافعية استحباب قضاء النوافل الراتبة، وبه قال محمد والمزني وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف في أشهر الرواية عنهما لا يقضي. دليلنا هذه الأحاديث الصحيحة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا فاتت السنة الراتبة مثل سنة الظهر فهل تقضى بعد العصر؟ على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد، أحدهما لا تقضى وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، والثانية تقضى وهو قول الشافعي وهو أقوى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: أجريت عملية في جسمي في رمضان الماضي، وكنت أول يوم صائم وحصل التخدير وأجريت العملية وأكملت صيامي بعد العملية، فهل صيامي هذا صحيح؟
الجواب يا أخي: أولا التخدير سواء كان جزئيا أو كليا لا يعد من المفطرات إلا إذا كان التخدير يكون من قبيل إبرة مغذية فيفطر الصائم، وهذا التخدير مفطر للصائم ليس لكونه تخديرا بل لأنه يسبب التغذية، لأن الإبرة المغذية تعد من المفطرات للصوم. ثانيا، فقدان الوعي بسبب التخدير، فإذا كان المريض آفاقيا ولو لجزء من فإذا كان المريض أفاق ولو لجزء من نهار صومه صح صومه ولو لجزء من نهار صومه صح صومه، وإذا كان لم يفق ولو جزء من النهار فلا يصح صومه عند جمهور العلماء. قال ابن قدامة: ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجد صيام ذلك اليوم. وجملة ذلك أنه متى أغمي عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه لم يصح صومه، في قول إمامنا والشافعي. وقال أبو حنيفة: يصح، لأن النية قد صحت، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم، ولنا أن الصوم هو الإمساك عن النية، ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار صح صومه سواء كان في أوله أو في آخره. انتهى من المغني لابن قدامة عليه. فالتخدير سواء كان جزئيا أو كليا لا يفسد الصوم، أي لا يفطر الصائم إلا إذا استغرق واستمر التخدير طول النهار فولم يفق حتى غربت الشمس ولو لجزء من النهار فلا يصح صومه، ويجب قضاء ذلك اليوم، والأولى والأحوط تأخير العملية إلى الليل إن أمكن ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: أرى بعض الأئمة يداومون على قراءة سورة الأعلى وسورة الغاشية في صلاة الجمعة، فهل هذه هي السنة فقط؟
الجواب يا أخي السائل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الجمعة 3 سنن. الأول قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، وقراءة سورة المنافقون في الركعة الثانية، قراءة سورة الجمعة الركعة الأولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية. 2، قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية. 3، قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وقراءة الغاشية في الركعة الثانية. وكان هذه السنن ثابتة وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأفضل لإمام الجمعة أن ينوع في قراءته مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اقتصر على نوع واحد من هذه السنن الثلاث فلا حرج، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام. يقول: ما حكم دفع زكاة المال للأخ أو زوج الأخت أو زوج الخالة أو زوج الأخت؟
الجواب يا أخي السائل: أولا، جواز دفع الزكاة أو عدمه، فالأصل أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى من وجبت عليه نفقته من الأصول وينعلوا، وهم الأب والأم والأجداد والجدات، ومن الفروع وإن نزلوا، وهم الأولاد وأولادهم، وذلك لأن نفقتهم واجبة، والنفقة تجب على الوارث سواء ورث بفرض أو تعصيب أو برحم. وكذا لا يجوز دفع الزكاة إلى زوجة الابن، لأن نفقتها على زوجها ونفقة زوجها على والده. قال ابن قدامة: ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا، ولا للولد وإن سفل. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم، لأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجد، والحالة هذه انتهى من المغني. أما الإخوة والأعمام فتحل لهم، أي يجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا من أهل الزكاة، بل هم أولى وأحق بها من غيرهم، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، وأن امرأتين جاءتا يسألان الرسول صلى الله عليه وسلم: أتجزئ الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبر من نحن؟ قالت: فدخل بلال فسأله، فقال له: من هما؟ يعني سأل عن المرأتين، فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ فقال: امرأة عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، يعني عبد الله بن مسعود. فقال صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، وأجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه كما قلنا. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح الإسناد. وأما زوج البنت أو زوج الخالة أو زوج الأخت المذكورين في السؤال فهؤلاء ليسوا من الذين تجب نفقتهم، فإذا كانوا فقراء محتاجين ليس لديهم شيء أو لديهم شيء لكنه غير كاف لما لديهم من مصاريف فحينئذ يجوز دفع الزكاة إليهم، فهم أحق من غيرهم، ودفع الزكاة إليهم يكون مقتضى العمل بالحديث صدقة وصلة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على الشيخ. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من هذا السائل، يقول شيخنا المبارك إذا توضأت وغسلت وجهي وفركته أجد بعض الشعر يتساقط من لحيتي في يدي فتأتيني شكوك، فهل في هذا شيء؟
الجواب يا أخي السائل، لا حرج عليك في تساقط شعر اللحية بسبب الوضوء أو الغسل، لأنه يحصل بغير قصدك والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. بهذه الإجابة نأتي إلى ختم هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر ممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع، كما يسعدنا نستقبل أسئلتكم على جوال برنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.